أتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، عليه الصلاة والسلام. الحقيقة الليلة دي مش هعيش مع قصة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في برنامجنا زي ما احنا متعودين كل حلقة كل يوم سبت في نفس هذا الموعد، لكن الليلة دي هنخليها حلقة خاصة محبة في أحد رجال الدين الذين نحبهم، وهذا هو بعض حقه على أمثالي من صغار طلبة العلم. تألمت جدا برحيل سيدنا الشيخ، خلينا أفاجئكم، خلينا ناخد الفيديو اللي هنسمعه دلوقتي وقولوا لي مين هو اللي احنا هنسمعه ده. اتفضلوا كده نطلع كده نسمع هذا الفيديو ونرجع تاني.
هذا البرنامج ان نلتقي بفضيلة العلامة الدكتور الشيخ محمد مصطفى الاعظمي، فاهلا وسهلا بفضيلة الشيخ.
اهلا،
كيف صحتكم يا شيخنا؟
الحمد لله،
اللهم لك الحمد. شيخنا، متى بدأتم تهتمون بالاستشراق والمستشرقين؟ هل لكم أن تحدثونا بقصة بدايتكم مع هذا التيار؟
أول ما بدأت بالاهتمام بالاستشراق هو في حدود 1960، كنت ذهبت إلى جامعة أليغرا للالتحاق بقسم ماجستير.
هذا في الهند شيخنا؟
في الهند، وكنت أشتغل في ذلك الوقت في دار الكتب القطرية.
ما شاء الله.
فأحببت أن أخذ ماجستير لأن عندي كمية وفيرة من الكتب والمصادر والمراجع.
يعني هل نقول شيخنا بدأ اهتمامكم في قطر، أم أن اهتمامكم بدأ قبل أن تذهبوا إلى قطر كأمين لمكتبة المكتبة الوطنية هناك؟ من قطر بدأ الاهتمام. هل هناك قصة أو حادثة معينة؟
نعم،
كانت هي العلامة الفارقة. نعم،
كان في علامة فعلا في قطر، شركة شل.
نعم، الشركة الأمريكية مشهورة
اللي مشهورة، وزعت كتب باللغة الإنجليزية إلى المكتبات والمدارس
في قطر.
في قطر.
نعم.
منها كتاب لشاخت.
نعم.
أصول
الفقه المحمدي.
الفقه الإسلامي.
نعم.
أورينس أوف محمد جورسبرودنس. فقرأت هذا الكتاب، فكنت تخرجت من دار العلوم ديوبند، فثقافتي الإسلامية ثقافة كانت جيدة
الحمد لله.
فالحمد لله، فوجدت فيه أن رجل يلخبط، وما كانت عندي فكرة أن نيته سيئة إلى هذا الحد. فانتقد على الـ
السنة النبوية،
لا سلسلة الذهبية،
هنا بتاع مالك هنا عن نافع عن ابن عمر،
عن ابن عمر،
هذا السند يسمى السلسلة الذهبية عند المحدثين،
عند المحدثين.
نعم. وانتقده شاخت،
انتقده شاخت،
وهو أصح إسناد عند المسلمين.
نعم. فقال يعني النافع مات في 117، ولا ندري متى ولد مالك.
نعم.
رجعنا لكم، انا حبيت بس ان احنا نشوف سيدنا الشيخ العالم العلامة الكبير المجاهد، وكنت عايز اسأل، انا كان نفسي ان المذيع اللي بيقدم سيدنا الشيخ ما يقولش اسمه، او ان احنا ناخد جزء بعد يعني من الحوار بعد ذكر اسم سيدنا الشيخ. سيدنا الشيخ اللي احنا شفنا صورته دلوقتي وشفناه وهو بيتكلم بصعوبة لكبر سنه، هو عالم علامة مجاهد جهبذ محدث كبير، سيدنا الإمام محمد مصطفى الأعظمي رحمه الله. الشيخ الأعظمي عليه رحمات الله وبركاته توفي من 3 أيام بس، يوم الأربعاء الماضي 2 ربيع الآخر سنة 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يعني من 3 أيام بس، يوم الأربعاء الماضي مات الشيخ محمد مصطفى الأعظمي. ليس رجلا عاديا الحقيقة، ولكن الرجل ده من يقرأ له ويتابع كتاباته ويتابع مسيرته العلمية لازم يحترم كل كلمة في تاريخ ورصيد هذا العلامة الكبير. وأنا هنا لما بقول العلامة الكبير المحدث، دي مش مجاملة مني لسيدنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى، لا، وإنما هذه حقيقة، حقيقة تحكيها مؤلفات هذا الرجل، ويحكيها تاريخ سيدنا الشيخ العلامة محمد مصطفى الأعظمي. وأنا تألمت جدا لوفاة سيدنا الشيخ الأعظمي عليه رحمة الله تعالى، وتوجعت أكثر حيث أن وفاة الشيخ الأعظمي عليه رحمة الله تعالى لم تجد رواجا عند الناس، ما لقناش الناس بيتناقلوا وفاة الشيخ ولا بيترحموا على الشيخ ولا حتى بيورون الشيخ، فأحببت أن أكون واحدا من الأوفياء الذين يعرفون للعلماء قدرهم، وهذا بعض حقهم علينا، ده بعض حق سيدنا الشيخ وأمثاله على أمثالي من الضعفاء والمساكين من طلبة العلم. لما يكون في عالم كبير جدا في حجم سيدنا الشيخ محمد مصطفى الأعظمي عليه رحمة الله تعالى، لازم نحتفي به، لازم نحزن عليه، لازم نزعل على مفارقته لنا، لازم نكلم الأمة كلها عليه. أنا عايزكم بعد إذنكم هتولي صورة الشيخ محمد مصطفى العظمي وأنا بتكلم، لأن أنا حريص أن اللي بيسمع الحلقة يعرف حتى وش الشيخ، يشوف الشيخ اللي تقريبا ما فيش حد يعرف عنه حاجة أو ما فيش حد يسمع عنه حاجة إلا العلماء أو طلبة العلم أو المنشغلين بعلم سيدنا الشيخ محمد مصطفى الأعظمي خصوصا. الناس اللي بيقرأوا للشيخ الأعظمي عليه رحمة الله تعالى، ودي صورة من المقطع اللي احنا كنا لسه يعني بنزيعه من شوية، بنزيع منه 2 دقيقة من شوية، وهذه صورة يعني في الفترة الأخيرة من حياة سيدنا الشيخ، الفيديو ده في الفترة الأخيرة من حياة سيدنا الشيخ، والشيخ كان من المعمرين. الشيخ مات عنده 85 سنة، توفي عنده 85 سنة. الشيخ محمد مصطفى الأعظمي هو عالم هندي مش مصري، وإنما عالم هندي، ومع ذلك أنا بحبه جدا وبحترمه جدا، وأنا واحد من محبيه، واحد من محبيه اللي موجودين على مستوى العالم في الدنيا كلها بيحبوا الشيخ ويحبوا قراءات الشيخ وبيتعلموا من مؤلفات ومصنفات الشيخ اللي مليانة كلها بركات ومليانة علم. الشيخ بقاله 50 سنة تقريبا بيصنف بيكتب ويألف من 50 سنة تقريبا. الشيخ له مؤلفات قوية جدا، له مؤلفات قوية في الاستشراق، في الرد على المستشرقين، في الرد على شبهات التنويريين وشبهات المستشرقين، له مؤلفات قيمة جدا في التحقيق، والكلام ده هنقوله إن شاء الله أثناء الحلقة. سيدنا الشيخ محمد مصطفى الأعظمي المحدث الكبير الذي توفي من 3 أيام، اتولد سنة 1932 ميلادي، يعني تقريبا سنة 1350 هجرية. اتولد في الهند، اتولد في مكان اسمه أعظم كره. أعظم كره، أعظم كره ده عشان كده هو اسمه أعظمي، فنسبة الأعظمي نسبة إلى هذه المدينة اللي هي أعظم كره. اتولد في قرية اسمها مأو، مأو ميم مفتوحة ثم همزة على السطر مضمومة ثم واو، كأنها مثلا نقول عليها قرية تبع المدينة، قرية اسمها مأو تبع المدينة اسمها أعظم كره بفتح الكاف، فنسب إلى أعظم كره اللي هي المدينة دي فسمي الأعظمي. وكل من كان من هذه المدينة أيضا نسب إليها ويقولوا أعظمي. وهذه المدينة خرجت الكثير من العلماء، لكن من أكثرهم علما وأشهرهم في القرن بتاعنا وفي واقعنا المعاصر سيدنا الشيخ الأعظمي محمد مصطفى الأعظمي المحدث الكبير عليه رحمة الله تعالى وبركاته. سيدنا الشيخ الأعظمي ولد في أسرة يسيرة الحال، والده كان بيحب العلم وطلبة العلم ويحب يسمع العلم، فدله على أبواب العلماء وأعاده تحت رجلين العلماء، ودي حاجة مهمة جدا لازم احنا نستفيد بيها، نحنا نتعلم ونعلم ولادنا ونحض ولادنا على العلم ويقعدوا تحت أقدام العلماء يتعلموا منهم. الشيخ محمد مصطفى الأعظمي ربنا أكرمه بأب بيحب العلماء، فدله على طريق العلم والعلماء وقال له انطلق في هذا الطريق وأنا أنفق عليك. الشيخ الأعظمي اتخرج من كلية دار العلوم وكان عنده تقريبا 22 سنة، كان الأول في مدارس باللغة الأجنبية، اللغة الإنجليزية تحديدا، وكانت الهند تحت الاحتلال البريطاني، ووالده كان كاره جدا لهذه الفترة من فترات الاحتلال، فحول له من المدرسة الإنجليزية دي المدارس الأجنبية حوله إلى مدرسة عربية. الشيخ أتقن اللغة العربية جدا ودخل كلية دار علوم، وانتوا عارفين كلية دار علوم يعني كلية إلى حد ما متخصصة إلى حد كبير في اللغة العربية. خلص وعنده 22 سنة يعني تقريبا سنة 1372 هجرية، احنا قلنا اتولد 1350 هجرية، الكلام ده كان 1932 ميلادي. فاتخرج عنده 22 سنة، وبعد لما اتخرج عمل مدرسا، ثم بعد ذلك قرر الشيخ ان هو يدرس في الأزهر، فخرج من الهند وأقبل على رحلة علمية لجامعة الأزهر هنا في مصر، التحق بالمؤسسة الأزهرية، شفتوا عراقة المؤسسة الأزهرية، العالم اللي احنا بنتكلم عليه ده مع انه عالم هندي لكن احنا بنحبه على العلم الذي تركه والعلم الذي كتبه. كانوا عارفين قيمة الازهر اللي احنا النهاردة بنقطع في الازهر وبنشتم في الازهر وبنحقد على الازهر للأسف الشديد وبنطعن في رموز المؤسسة الازهرية، فاللهم لا حول ولا قوة الا بالله. الناس بييجوا من زمان، الازهر خرج علماء اجلاء ملأوا الدنيا علم في الداخل وفي الخارج، منهم سيدنا الشيخ محمد مصطفى الاعظمي رحمه الله تعالى. الشيخ جه الى مصر، وكان الكلام ده بعد سنة 55 ميلادي، 1955 ميلاديا، التحق بكلية اصول الدين وأنا قرأت في بعض من ترجمه للشيخ أنه التحق بكلية اللغة العربية، ولكن الصحيح أنه التحق بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر. تخرج الشيخ من كلية أصول الدين، وبعد أن تخرج من كلية أصول الدين أيضا قدم على الماجستير وأخذ ماجستير. رجع الشيخ إلى بلدته الهند، وبعد كده انطلق من الهند راح قطر، قعد في قطر. وفي قطر لمكانة الشيخ العلمية ولنبوغه فأجلسوه في المكتبة العامة في قطر، المكتبة القطرية، وبقى الشيخ هو المسؤول عنها. اعتنى الشيخ بالمخطوطات وبدأ يطلع المخطوطات ويعتني بيها، وبدأ الشيخ رحلة التحقيق. بدأ الشيخ يكتب ها هنا ويحقق بعض المخطوطات، ويخرج لنا بعض المشاريع العلمية. الشيخ ترك مشاريع علمية ممتازة، وما دخل في مجال من المجالات وكتب فيه إلا وقتله بحثا تقريبا. الشيخ كتب لنا مثلا كتاب في تدوين السنة، كتب لنا كتاب آخر في منهج النقد عند المحدثين، كتاب رائع رائع جدا جدا، منهج النقد عند المحدثين، وألف كتاب في كتابة الحديث النبوي وتاريخ تدوين الحديث النبوي. كمان ألف كتاب مهم جدا، الكتاب ده اسمه تاريخ تدوين القرآن الكريم. الشيخ كان بيثبت فيه أن هذا القرآن مش من كلام البشر، وبيرد فيه على كلام المستشرقين من علماء الغرب اللي بيطعنوا في القرآن وفي تاريخ القرآن، وبيقولوا أن القرآن ده كتاب عمله بشر. قال لهم بالأدلة المقنعة أن هذا كلام الله عز وجل. الشيخ كان بيعرف في كلام الغرب ليه؟ لأنه كان معاه لغة، ودي جزئية مهمة جدا إحنا نتعلم منها. لو تقدر تتعلم لغة اتعلم لغة، مهم جدا إن إحنا نعرف لغة غيرنا، فإن من تعلم لغة غيره أمن مكرهم. الشيخ معاه اللغة الإنجليزية، متقن جدا للغة العربية، اتعلم في أول حياته في مدارس أجنبية، مدارس إنجليزية تحديدا، بعد كده درس اللغة العربية دراسة قوية في كلية دار العلوم، تخصص أكثر من خلال كلية أصول الدين جامعة الأزهر في قسم الحديث النبوي وخدمة السنة النبوية. بدأ يخدم فعليا على أرض الواقع، يخدم سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويطلع مشاريع علمية من خلال تحقيقه لبعض المخطوطات وكتاباته في السنة والحديث النبوي الشريف. الشيخ سافر بعد هذا، بعد المدة دي سافر الشيخ راح إلى المملكة العربية السعودية مدة قليلة، وكان الكلام ده تقريبا سنة 1966. قعد الشيخ لحد سنة 68، ثم سافر إلى جامعة كامبريدج وخد الدكتوراه أيضا من جامعة كامبريدج، ثم درس في جامعة في هذه الجامعة الأوروبية وغيرها من الجامعات الأوروبية، لحد لما خد أستاذ مساعد، يعني اترقى بعد ما كان مدرس يعني معاه دكتوراه، اترقى بعد كده بأبحاثه بقى أستاذ مساعد. رجع تاني المملكة العربية السعودية، رجع أستاذ في كلية الشريعة، عين أستاذا مساعدا في كلية الشريعة قسم السنة. الشيخ عمل مدرسا في كلية الشريعة في قسم السنة النبوية تقريبا من سنة 1971، ثم انتقل بعد ذلك إلى الرياض برضو كلية الشريعة بالرياض، يبقى كان في مكة أولا، ثم انتقل من مكة إلى كلية الشريعة بالرياض، ودرس في كلية الشريعة، طبعا أشرف على كم كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه. العلماء كانوا بيحترموا الشيخ محمد مصطفى الأعظمي. الشيخ محمد مصطفى الأعظمي ما كانش متكلم، يعني ممكن لما يقعد قدام كاميرا ما يعرفش يكلمها حتة الحديدة دي، قطعة الحديد دي، عايز اللي يكون عنده موهبة وقدرة انه يعرف يتكلم معها مع الكاميرا، ما عندوش الجزئية دي. حتى نلاحظ في الفيديو اللي احنا طرحناه انه قاعد مع المذيع، هو بيكلم المذيع، ربما كمان مش باصص للكاميرا، لا ده ممكن مش باصص حتى للمذيع، اولا لكبر سن الشيخ، ثانيا ما كانش عنده الموهبة في هذا الباب، باب ان هو يقعد امام فضائيات او شاشات، ولم يكن لسنا في الكلام، انه لما يتكلم يجذب من امامه، لكن كان قوي في الحجة، قوي في البيان، يكتب مقالات قوية جدا، يكتب كتابات قوية جدا، يعتكف فيخرج مشروعات ضخمة في خدمة السنة النبوية وفي تحقيق التراث. طلع علينا مثلا من مشاريعه الطيبة الرائعة الرائقة في خدمة السنة النبوية، مشروع تحقيق موطأ الإمام مالك. سيدنا الشيخ محمد مصطفى الأعظمي المحدث الكبير حقق موطأ الإمام مالك في 8 مجلدات، وأيضا حقق صحيح الإمام ابن خزيمة أيضا في 7 مجلدات، وحقق سنن الإمام ابن ماجة في 5 مجلدات. طلع مشاريع علمية، ودي جزئية مهمة جدا يتعلم منها الأصاغر من طلبة العلم أمثالي، إن لازم يخطط إنه يبقى ليه تاريخ في يوم من الأيام، لازم يكون لك تاريخ في يوم من الأيام، تاريخ تتركه من بعدك في عقبك لما تروح عند ربنا، لما تفيض روحك إلى باريها، يبقى لك تاريخ، هذا التاريخ أنت أخلصت في صناعة هذا التاريخ، فيبقى لك أثرا بعد أن تذهب إلى الدار الآخرة. الشيخ محمد مصطفى الأعظمي ليه النهاردة تاريخ، ليه كتابات قوية، ليه مؤلفات، ليه تحقيقات. الشيخ محمد مصطفى الأعظمي زي ما قلنا يبقى اتخرج من كلية دار علوم، اتولد أصلا في الهند، اتخرج بعد كده من كلية دار علوم، جي بعد كده هنا المؤسسة الأزهرية، اتعلم في كلية أصول الدين، بعد كده خد ماجستير، خد دكتوراه، وخد دكتوراه كمان من أوروبا، وكان المشرفين عليه على فكرة مستشرقين، ومع ذلك هو كان ضد الاستشراق، و يعني لم يصبغ بالصبغة الاستشراقية، مع انه تعلم وخد دكتوراه من اوروبا، لكن ما تصبغش باللون الاوروبي ولا الصبغة العقدية الغربية، وما رجعليناش بقى واحد تاني بقى من التنويريين اللي بيحاربوا القرآن والسنة، بالعكس ده كان بيمسك مقالات المستشرقين وكتابات المستشرقين اللي بلغات غير اللغة العربية، ثم يقرأها ثم يرد عليها نقدا، يعني يكتب عنها دراسة نقدية. الشيخ كان شاطر جدا، مجتهد جدا في الدراسة النقدية، وله كتابات قوية في الرد على شبهات التنويريين والمستشرقين. سيدنا الشيخ الأعظمي خد جايزة مهمة قوي سنة 1980 ميلادي، تقريبا سنة 1400 هجرية، وانا عمال اقول التواريخ لان انا احب انك انت تعرف تاريخ السادة العلماء. الراجل النهاردة اللي تقريبا مفيش حاجة من قنواتنا اتكلمت عليه، حبيت ان قناتنا قناة الرحمة نطلع نقول ابتغاء وجه الله، نعرف الناس بسيدنا الشيخ محمد مصطفى الأعظمي عليه رحمات الله تعالى وبركاته. كان أقل حقوقه إن كل قنواتنا تتناقل وفاة الشيخ، خبر وفاة الشيخ، ونعمل برنامج واثنين وثلاثة، حلقة واثنين وثلاثة وعشرة على وفاة الشيخ، لكن حيث إن الشيخ ما كانش مشهور على مستوى المشاهدات أو على مستوى الفضائيات، لكن كان معروف الناس الدكاترة، الناس المنشغلين بطلب العلم، المحققين يعرفوا الشيخ معرفة جيدة، المنشغلين بعلم الحديث خصوصا يعرفوا الشيخ محمد مصطفى الأعظمي معرفة جيدة. الشيخ الأعظمي خسارة، خسارة كبيرة جدا، فقده يعد ثلمة جديدة في هذه الأمة. تخيلوا الشيخ خد جائزة الملك فيصل العالمية سنة 1980، يا يعني تقريبا من حوالي 39 سنة هجرية، 37 سنة ميلادية. الراجل اللي احنا بنتكلم عليه ده، هذا العلامة المحدث الكبير اللي النهاردة يمكن اقول ايه، اقول ان للأسف، وانا بقول الكلام ده والله وانا مجروح، يمكن لعيب كورة يعني مش ذو قيمة، مشهور شهرة عريضة كبيرة جدا عن إمام كبير محدث كبير زي سيدنا الشيخ الأعظم، بل ممكن يبقى في حد تافه عمل أغنية تافهة ملهاش أي لازمة وكلماتها وتعبيراتها كلها سفاهة، وللأسف الشديد يلقى شهرة كبيرة جدا جدا جدا. واحد كبير، إمام كبير زي سيدنا الشيخ الأعظمي عليه رحمة الله وبركاته، محدش يعرف عنه حاجة إلا المتخصصين في العلوم الشرعية أو المتخصصين خصوصا في السنة النبوية. سيدنا الشيخ الأعظمي خد الجائزة العالمية للملك فيصل سنة 1980 ميلادي، ومن العجائب أنه لما خد الجائزة كانت جائزة مالية، أما خد الجائزة المالية الكلام ده من 40 سنة تقريبا، ما انتفعش بها هو لخصته، وإنما تصدق بها على طلبة العلم الفقراء من الطلبة النابهين بالمملكة العربية السعودية من طلاب الجامعة. يعني بعد لما استلم الجائزة قال لهم أنا خلاص استلمت منكم الجائزة بس أنا مش هاخدها. ليه يا مولانا؟ قال لهم الجائزة دي هي هدية مني لطلبة العلم، علشان عايز يترك فيهم أثر. فأصر الشيخ محمد مصطفى الأعظمي أنه يتصدق بهذه الجائزة كلها ولم ينتفع منها بشيء. ترجمة الشيخ بتقول كده، المقربين من الشيخ بيقولوا كده، تلاميذ سيدنا الشيخ قالوا كده، قالوا ما انتفعش منها بأي مليم، وإنما صدق بها على الفقراء من طلبة العلم الأذكياء النبيين اللي مش قادرين ان هم ينفقوا على طلب العلم، او يقدر ان هو يشتري كتاب، او عايز يشتري لنفسه لبس او غير ذلك. فامر ان هي توزع على الطلبة اللي جايبين تقديرات في الجامعة بالمملكة العربية السعودية. فاصل قصير وارجع لحضراتكم مع سيدنا الشيخ العلامة المحدث الكبير محمد مصطفى الأعظمي عليه رحمة الله تعالى. فاصل، ابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. ورحل الشيخ الأعظمي، الشيخ محمد مصطفى الأعظمي زي ما قلنا هو علامة محدث كبير، وأنا عايزك لما أنا الليله دي كلمت حضراتكم عن سيدنا الإمام الشيخ الكبير المحدث محمد مصطفى الأعظمي، لو أنت ما تعرفش شكله إحنا جبنا شكله وجبنا صورته، لو ما خدتش بالك منه اكتب بس كده على جوجل الشيخ محمد مصطفى الأعظمي، هيطلع لك صور ليه، هيطلع لك مقالات من مقالاته، وهيطلع لك كتاب من كتبه، هيطلع لك ترجمة لسيدنا الشيخ، اقرأها، نزل كتاب من كتاباته وشوف الشيخ، تعرف على علم الشيخ، ترحموا على هؤلاء العلماء. زي ما بقول يا اخوانا ان العلماء لهم حق علينا، حق الاحترام والتوقير والتبجيل وتقديم كلامهم ان وافق كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى نقدم كلامهم على كلام أي حد، أي حد بقى من التنويريين أو أي حد من المشهورين. زي ما بأكد وأقول الشيخ الأعظمي ممكن ما كانش مشهور على الميديا زي كتير جدا من الدعاة أو غيره من العلماء، لكن كان معروف عند الله عز وجل أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه أنه كان من أولياء الله الصالحين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله في الصالحين، وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، اللهم أمين. موت العالم خسارة، لا مش خسارة، خراب. موت العالم خراب، والكلام ده مش كلامي، والله الكلام ده كلام سيدنا الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن عباس. سيدنا الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال كده، قال موت العالم خراب للدنيا، الدنيا تخرب لما العلماء يموتوا. واستدل على كلامه وفهمه هذا بقول الله تعالى في سورة السجدة، أولم يروا أن في سورة الرعد، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، أواخر سورة الرعد. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فنقصان أهل العلم وسط الناس هذا زيادة للعمى وقلة للنور. كلمة برضو سيدنا الإمام الكبير أيوب السختياني وهو بيقول إن أنا لما بسمع بموت حد من أهل السنة بحس إن في حتة وقعت مني، عضو سقط مني. حينما يسقط عالم من علماء أهل السنة، يموت عالم من علماء أهل السنة، أنا ماتت حتة مني، ماتت كلية، مات كبد، مات رجل، ماتت إيد، وهكذا. ده إحساس سيدنا الإمام أيوب السختياني لما يسمع عن حد من أهل السنة إنه مات. كانوا بيحبوا العلماء، بيحترموا العلماء، بيوقروا العلماء، بيحبوا تراث العلماء، ما بيطعنوش في العلماء، بيعشقوا وجود العلماء حوالين منهم. يا اخوانا أمة من غير علماء ما يبقاش لها أي قيمة، بل ما يبقاش لها أي تاريخ. الأمة من غير وجود العلماء فيها ظاهرين، ظاهرين يعني إيه؟ مش معناها مشهورين، لا، وإنما معنى ظاهرين يعني موجودين على الساحة، مكرمين، معتبر بكلامهم، كل الدنيا بتمشي وراهم، بنحترمهم ونوقرهم، مش بنهزقهم ونشتمهم زي ما بيحصل النهاردة على صفحات تويتر وعلى صفحات الفيسبوك، مش بنسجنهم، مش بنعتقلهم زي ما بيحصل النهاردة في بعض البلدان، لا، مش بنرفع قضايا عليهم زي برضو ما بيحصل من بعض الكتاب أو بعض الأحداث صغار الأسنان، أنه يتطاول على حد من المشايخ أو أنه يروح يرفع عليه قضية من القضايا، أو إن خلاص نضيق على المشايخ فنرفع عليهم قضية سب وازدراء وبتاع وإرهاب والكلام ده، كلام الفاضي اللي احنا بنسمع عليه ده، أو نضيق أكتر عليهم وعلى مشاريعهم العلمية ومشاريعهم الدعوية، ونمنعهم من الخطابة، ونمنعهم من الدروس، ونمنعهم من لقاءات الناس، ونمنعهم من سماع الناس لهم، أو نضيق عليهم أكتر ونحبسهم ونسجنهم، إما سجن داخل بيوتهم، يا إما سجن داخل الدولة، داخل سجون الدول. وهناك كثير من العلماء من هذا حاله، يا إما سايبين الناس يشتموا فيه، يا إما مطلعين المذيعين يشتموا فيه ويسيبوا فيه، يا إما مسلطين عليه الصحفيين والمثقفين ينالوا من عرضه، يا إما يحبسوه في بيته ويمنعوه عن الناس، يا إما إن هم يحبسوه داخل الزنزانة يسجنوه بأي تهمة من التهم. ومن غير تسمية لأي دولة من الدول، النهاردة اللي بيتابع الأخبار يعرف إن اللي أنا بقوله ده للأسف واقع مرير في مشاهد الأمة. احترام أهل العلم ده معناه على أرض الواقع احترام الأمة، الأمة بتحترم نفسها. احنا لما نحترم علماءنا يبقى احنا بنحترم نفسنا، احنا لما بنوقر علماءنا احنا بنوقر نفسنا. انا النهاردة لما بتكلم عن سيدنا الإمام المحدث الكبير العلم البحر الحبر محمد مصطفى الأعظمي عليه رحمة الله تعالى
وطلع اترحم عليه واكلم الناس عليه. انا قبل ما اكون بحترم الشيخ وبحترم العلماء انا بحترم نفسي، انا بحترم مبادئي اللي انا تعلمتها وتربيت عليها وبدعو الناس اليها. اللي بيحترم بيحترم نفسه. الملوك العلماء الملوك الرؤساء والامراء اللي كانوا بيحترموا اهل العلم في زمانهم كرموا وربنا رفع مقامهم. عارف ليه؟ لان الله تعالى يرفع مقام اهل العلم ويرفع مقام اي حد يساعد في رفعة مقام اهل العلم ويحافظ على مكانة اهل العلم ويخسف الارض باي حد يخسف بمكانة اهل العلم. هنضيع العلماء يبقى احنا كمان هنضيع مع ضياع العلماء. هنقلل من قيمة العلماء يبقى احنا كمان هتقل قيمتنا في الداخل والخارج، لان احنا مش عارفين قيمة العلم ولا قيمة العلماء. اقرأوا التاريخ جيدا تعرفوا مغزى كلامي يرحمني ويرحمكم الله. لازم نربي ولادنا ونربي أجيالنا على احترام العلم واحترام العلماء. الله تعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الذين أوتوا العلم الله يرفعهم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلام سيدنا الإمام ابن خزيمة في العلم والعلماء ووجود العلماء وسط الناس، مشهد وجود العلماء وسط الناس والتفاف الناس حواليهم أو سعي الناس وراءهم أو إن الناس تمشي وراء كلامهم وتتبع كلامهم ويحبوا منهج العلماء المنصفين الوسطيين. الإمام ابن خزيمة بيقول إيه؟ بيقول أنتوا عارفين يا جماعة، ببساطة يعني بيقول عارفين قيمة العلماء دول إيه؟ أقول لكم مثال. الإمام ابن خزيمة هو الذي يقول هذا. عارفين لما يبقى فيه حد وجد في أرض، الأرض دي أرض موحشة، أرض فيها هوام وفيها سباع ومظلمة، وهو مضطر أن يسير في هذه الأرض، يعني تولد في مكان صحراء وهو لازم يعيش في الصحراء دي مدة، محتاج أنه يمشي علشان يدور له على لقمة يأكلها أو أي حاجة يشربها أو أي شيء يشتريه وهكذا، ومضطر أحيانا أنه يمشي وسط السباع ووسط الضباع وسط الحيات والعقارب والهوام، ومضطر أحيانا أنه يخرج في الليل ويمشي في ظلمة الليل. عارفين بقى هنا العلماء مقامهم إيه ومكانتهم إيه في الجو ده المظلم الصعب ده اللي كله رعب وفزع ده؟ مقام العلماء بالضبط المصباح، الكشاف، الحماية. لما يبقى الواحد ماشي في جو كله مظلم تقريبا ما شايف ايديه وفجأة لقى حد طلع عليه كده بكشاف بينور له، احساسك ايه وانت في عز الظلمة ولقيت حد داخل عليك بكشاف بيقول لك تعالى عايز تروح فين؟ ده انا عايز اروح المكان الفلاني، انا عارف الطريق الفلاني ده تعالى ورايا. العلماء مقامهم معانا، حالهم معانا كده، بياخدوا بايدينا يهدونا الطريق، بيعلمونا بعد جهالة، بيبقوا سبب في هدايتنا بعد الضلالة، بيرفعوا من خسيستنا. احنا ملناش اي قيمة من غير العلم، وملناش اي قيمة من غير علمائنا ومن غير مشايخنا. احنا بنحب مشايخنا وعلمائنا جدا وبنغار عليهم وبنتعصب، للأسف احنا بنتعصب جدا وبناكل في نفسنا لما حد يتكلم عن مشايخنا او علمائنا، بس احنا بنتعصب وبناكل في نفسنا غصب عننا لان احنا تربينا على احترام العلماء. انا مش قادر، ما اقدرش اسمع حد بيشتم شيخ من المشايخ، ما اقدرش اسمع حد بيطعن في حد من المشايخ، ما بقدرش، ما بعرفش امسك نفسي والاقي نفسي ان انا لازم بحاول على قد ما اقدر ان انا اتمالك محبتي لهذا العالم وابقى منصف واكلمه بهدوء، بحاول على قد ما اقدر. لكن احنا بنتفاجئ النهارده في واقعنا ناس قلالات الادب، وانا بعتذر على هذا اللفظ لكن دي الحقيقه، قليل الادب في الكلام على المشايخ واحترام المشايخ واحترام العلماء. انا بكلم
من المسؤولين الكبار اللي موجودين في البلد لحد أقل حد فينا من اللي بيسمعوني دلوقتي، وحشاكم أن يكون فيكم قليل أو صغير، إن لازم إذا كنا عايزين نحترم نفسنا لازم نحترم مشايخنا وعلماءنا وتاريخهم. يعني إيه موت حد من العلماء في أي مكان وعالم كبير وإحنا فضائياتنا بعيدة خالص عن الكلام ده، وإذاعتنا ولا خبر ومقالتنا وصحفنا ولا أي حاجة خالص؟ يعني إيه؟ هو يعني علشان إنه هو مش مصري، أو علشان ما هوش مشهور ومعروف، أو عشان مش مرضي عليه؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه نضيق على العلماء والمشايخ؟ يعني إيه نمنع المشايخ والعلماء اللي بقالهم 20 و30 و40 و50 سنة بيعلموا في الناس وبيربوا في الناس؟ يعني إيه نيجي بعد العمر الطويل ده ونقول لهم بس اقعدوا في البيوت لحد يشوفكوا ولا أنتوا تشوفوا حد، واللي مش عاجبه فيكوا ممكن نفتح له أي قضية من الأواضي، إيه رأيكوا؟ الأواضي موجودة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه إن إحنا نلاقي بعض الحكومات في بعض الدول العربية ياخدوا يلموا كل العلماء ومشاهير الدعاء والكتاب والمؤثرين في المجتمع وكل ده اسجن ويرمي في السجون؟ يعني إيه؟ أنا مضطر إن أنا أتكلم لأن أنا واحد من تلاميذ دول، لأن أنا ممكن أبقى مكان واحد من دول في يوم من الأيام. هل أرضى لنفسي إن الناس كلها تسكت يعني على هذا؟ فاللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. هل أرضى البلد إن هي تعمل كده في العلم وأهل العلم؟ لا طبعا. فإحنا بننبه أهل الفضل من المسؤولين، بنقول لهم لما نقرأ التاريخ ونتعقب أحداث التاريخ ومشاهده، الأمراء والملوك والرؤساء اللي بيحترموا علمائهم دول كيانات بيبقى لهم وجود في الساحة وعلى الأرض وربنا بيوفقهم. دعوة العالم دي مؤثرة جدا. العالم له أنات مع الله، له أنات مع الله، ليه حال مع الله. تقدر تقول لي ايه اللي مخلي سيرة الأئمة الكبار الأعلام من أئمة أهل السنة بتنيها تسري في دمائنا وعروقنا بعد وفاة هؤلاء الأئمة بمئات السنين لحد النهاردة؟ بنقول الشافعي عليه رحمة الله، مالك عليه رحمة الله، أبو حنيفة عليه رحمة الله، الإمام أحمد عليه رحمة الله، لحد دلوقتي بنقول حماد بن سلم عليه رحمة الله، حماد بن زيد عليه رحمة الله، لحد دلوقتي بنقول هناد بن السري عليه رحمة الله، ابن حبان عليه رحمة الله، ابن خزيمة عليه رحمة الله، الدرقطني عليه رحمة الله، المزي عليه رحمة الله، الذهبي عليه رحمة الله، لحد دلوقتي بنقول البخاري عليه رحمة الله، مسلم عليه رحمة الله. الأئمة الكبار دول كل واحد فيهم تاريخ، جزء من تراث الأمة وتاريخ الأمة باقي لحد النهاردة. ليه بعد السنين الطويلة دي هم في التراب بقالهم مئات السنين لحد النهاردة بقي ذكرهم؟ ليه؟ إخلاصهم، صدقهم مع الله، أحوالهم الحسنة مع الله، كان لهم حسنات مع الله، علشان كده لهم ذكر حتى الآن. أما من ليس له حال مع الله خلاص بيموت، بيموت كل رصيده، بيروح كل رصيده، بيذهب سدى على الأرض. دي قيمة العلماء. اللي يحترم العلماء ويوقر العلماء سيبقى مع بقاء العلماء، سيذكر التاريخ أنه وقف مع العلماء، أنه أكرم العلماء، أنه أحسن إلى العلماء، أنه لم يسئ إلى العلماء، أنه لم يحبس العلماء، أنه لم يظلم العلماء، أنه فتح الباب للعلماء، أنه دعا الناس إلى احترام العلماء، وهكذا. أما اللي مش هيحترم العلماء التاريخ مش هيرحمه. فقد العلماء ده خسارة على مستوى الأمة كلها، ده الأمة كلها لازم ترفع حالة الحداد لما نفقد حد من علمائنا يا جماعة. ده لو احنا ناس بنفهم صح. الأمة لما بيسقط منها أحد علمائها سقط جزء من كيانها. العلماء دول ما بيصرفوش علينا، العلماء دول ما بيدوناش من جيوبهم،
وإنما بيعلمون بألسنتهم ما زرع في جذر قلوبهم، ما بيبخلوش علينا بالعلم، ويا ما علمونا وأكرمونا ورفعوا عنا الجهل، الجهل اللي هو يساوي العمى، وهذا بنص القرآن. حين تتأمل آيات سورة الرعد الآية رقم 19 يقول الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. لاحظ هنا معايا، أفمن يعلم العلم هو أنما أنزل إليك من ربك هو الحق اللي هو العلم برضه، كمن هو علم وعالم، يبقى قدامه إيه؟ جهل وجاهل، ده الطبيعي، العلم يبقى المقابل بتاعه الجهل، لكن هنا كانت المفاجأة علم قدامه العمى. أفمن يعلم أنما أنزل، أفمن يعلم علمه أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، مش كمن هو جاهل. يعني معناها إيه؟ علم المقابل بتاعه، الضد بتاعه هنا العمى، يعني العمى يساوي الجهل، الجهل عمى. العلماء بيرفعوا عننا العمى، العلماء بينسحوا عننا العمى، هم دول العلماء. ولما يغيب العلماء يتخذ الناس رؤوسا جهالا، فيفتي هؤلاء الرؤوس بغير علم فيضلوا ويضلوا، وتلاقي بقى النهاردة بقى قول زي ما انت عايز تقول في دقيقة فقهية، يا للدقيقة الفقهية. أرجو نداءه للقائمين على الدقيقة الفقهية أن راجعوا أنفسكم يرحمكم الله. أنا بقول إحنا بنحبكم في الله، ما فيش عداء بيننا وبينكم ولا حاجة، لكن هذه كلمة حق ينبغي أن تقال. أنصح نفسي وإياكم أن تراجعوا أنفسكم في هذه المسائل التي تعرضوها على عامة الناس. مشروع ممتاز، فكرته هايلة، عملنا قبل كده هنا حاجة مشابهة لي على قناة الرحمة اسمها أحسن الهدي، في دقيقتين بنعلم الناس فيها سنة من السنن، كان مشروع هايل جميل جدا، فكرة هايلة، اتعملت دقيقة فقهية على الإذاعة بتاعتنا إذاعة القرآن. لكن دقيقة الفقهية دي ما تسمع، يا ترى الدقيقة الفقهية دي فعلا هي دقيقة مؤصلة يعني فقهيا، ولا هو أنا مطالب أن أنا ألوي عنق الأدلة علشان أبسط الناس وريح الناس ويبقى اسمنا أن إحنا بنيسر على الناس؟ هنوقف أمام الله ماذا سنقول لله عز وجل؟ فلنتقي الله عز وجل في الناس وفي العلم اللي بنقوله للناس. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فلما ربنا يقبض العلم بقبض العلماء يتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم الأمراء والعلماء. الله تعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لعلمه الذين يستنبطونه، اللي هم مين؟ اللي هم العلماء، اللي هم الراسخون في العلم اللي بيخافوا على قلوبهم. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أختم في النص دي بجملة لسيدنا الإمام الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في يوم الأيام قاعد مع ولاده وتلاميذه في مجلس علم، وقال لهم بعد لما ذكروا له كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أعمار أمتي ما بين 50 و60 وقل من يجاوز ذلك، وكان الشيخ عنده 80 سنة تقريبا في الوقت ده، فقال لهم: أنا ممن تجاوز ذلك، إلا أعمارهم بيعدوا بقى عن 60 وعن 70، أنا دلوقتي ممن تجاوز ذلك. وانا شايف حوالي مني الاحداث والازمات وشايف الفتن اللي موجودة. ولولا ان نهينا ان ندعو بالموت على انفسنا لتمنينا الموت ودعونا بالموت على انفسنا حتى نقبض قبل ان نرى فتن اعم. ده الشيخ الالباني كان بيقول كده عليه رحمة الله تعالى. ثم قال: ولكننا أمرنا أن نقول: اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. مش عارف لو الشيخ الألباني كان لسه عايش لحد دلوقتي وشاف كده المشايخ والعلماء وطلبة العلم وهم بيحصروا في بيوتهم وفي غرفهم المغلقة ويتلموا ويتحطوا في السجون، كان قال إيه بقى بعد كده: اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم بارك لنا في مشايخنا وعلماءنا، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن ترحم وأن تغفر لسيدنا الشيخ الإمام المحدث الكبير الشيخ محمد مصطفى الأعظمي عليه رحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.